يقومون بمثل الأعمال الشاقة المرهقة أو الأعمال الدونية كان يقوم بها بنو إسرائيل. فلما جاءته مسألة زوال ملكه استعر بقتلهم، فأصبح يقتل الأبناء ويستحيي النساء خوفا من زوال ملكه. فمن هنا استمرت الأزمة مع بني إسرائيل مع استعباد والقتل، وحتى أشير عليه بأن حتى لا يهلكوا ينقطع نسلهم أن يبقوا شيئا من يعني أن يبقي عاما ويقتل عاما. فبدأ تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى من هنا. المستضعفين دائما دائما ينصرهم الله، هذه قاعدة
وعد من الله،
وعد من الله سبحانه وتعالى. لأن كما قلنا تلك الدار الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والسورة ذكرت هذا، ذكرت الذي طغى فبغى عليهم قارون بماله، فالبغي دائما إلى زوال، والتجبر والتسلط بالعلو والإفساد أيضا إلى زوال، فالعاقبة دائما للمتقين، وهذا ما قررته السورة أيضا. لكن قد يضعف المتقون أحيانا إما يعني الأسباب العديدة، لكن قد يكون منها ضعف الإيمان أو ضعف اليقين أو الخوف من المستقبل أن يكون قاسيا أو فيضعفون فيتركون المطالبة بحقوقهم ويطلبون المطالبة بالعزة. فمن هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم أن يعينهم على أن يعودوا إلى رشدهم.
في بداية السورة يا شيخ الله سبحانه وتعالى أو في بداية القصة أوحى ربنا جل وعلا لأم موسى أن يعني في ظل هذا التوتر الكبير الحاصل في بني إسرائيل وطغيان فرعون وقتله للأبناء أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. وهنا حصل الانصياع التام والسمع والطاعة المباشرة من أم موسى. هنا ملحظ مهم شيخ ومعلم مهم، وهو الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى والثقة بوعده ونعم بوعد الله سبحانه وتعالى في أنه لن يضيعه.
الحقيقة هذه الآية فيها مواقف عديدة وعجائب كثيرة في هذه الآية فقط. قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، هذا أولا هو بداية تحقيق الإرادة. الله سبحانه وتعالى ذكر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، وذكر حالهم أنهم في هذه الحال الآن يقتل أبناؤهم ويستحيى نساءهم ويفسد فيهم، ثم قال وأوحينا إلى أم موسى، يعني بدأ تحقيق الإرادة الإلهية من إرضاع أم موسى، لأن يبقى على بني إسرائيل الآن أن يبقوا في هذا الذي هم فيه من الحال الضعيف حتى يشب موسى ويرسل إليه ويكلم ثم يأتي إلى فرعون وهو إلى آخر. كم ستبقى هذه؟ ربما 40 سنة في علم الله سبحانه وتعالى. فمن قوله وأوحينا هذه بداية تحقيق الإرادة. الكلام في الوحي إن الله سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى موسى، طبعا قولا واحدا أم موسى ليست نبية، ولا يعني الوحي أنها يعني لا يعني النبوة. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل وأوحى في كل سماء أمرها إلى غير ذلك. فالوحي بمعنى الإلهام بمعنى القذف الروع، ليس بمعنى الوحي الرسالة الإرسال. فالله سبحانه وتعالى بطريقة ما أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم يعني يلفت النظر أنه قال أرضعيه، والأم بطبيعة حالها سترضع الطفل، يعني التركيز على أرضعيه هذا لابد يكون له يعني سبب آخر أنه يريد منها. طبعا الذي يقرأ هذا هو لا يعرف ما ستصير إليه الأيام، قد يستغرب لماذا قال أرضعيه، لكن لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهو أرضعيه لأن سنحرم عليه المراضع فيما بعد، فهو الآن أريده أن يتعرف على ثديك، لا يأخذه أو لا يلتقم إلا هو إذا جاء. والآن تعرف الطفل المعروف أنه إذا رضع من ثدي واحد مدة معينة لا يقبل غيره،
صحيح
هذا مشاهد. أن أرضعيه فإذا خفت عليه، هي خائفة أصلا، لكن إذا خفت عليه خوفا يعني
اشتد الخوف
وهذا أيضا من المفارقات، يعني الآن إذا خفت عليه المفروض أنك تحفظه.
صحيح.
لكن يقول إذا خفت عليه فألقيه في اليم. فهذا يعني خوف يزداد خوفا مع خوف. ولكن هذا الإيحاء أشعرها بأن هذا اليم سيلقيه في مكان آمن. يعني سيكون بعيدا عن أعين فرعون، لأن فرعون وجنده لو عثروا به أو عثروا عليه سيقتلونه. فلأجل هذا هي ألقته في اليم رجاء أن يبتعد عنهم إلى بلدة أخرى وإلى قرية أخرى فيأمن منهم أو لا يعرفونه، ثم على أن أمل أن تلتقي به. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، لا تخافي عليه سنسلمه، لأنه وعده بعد هنا إن رده إليك وجاعله من المرسلين. يعني ليس فقط أن سنرده إليك، لا، سنمن عليه بأن نجعله مرسلا، بل زاد الله سبحانه وتعالى مجرد الرسالة أنه رفعه أيضا إلى درجة الكلام فكلمه مباشرة. يعني الإيحاء إلى أم موسى وفعلها معه هذا من أعظم الكرامات لها، لأن يقول الإمام السعدي كلاما معناه رحمه الله تعالى، هي الله سبحانه وتعالى من عادته أن يشد على عبده حتى يبلغ به الجهد يعني، ثم يأتي الفرج. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يعني ابتلى أم موسى بهذا البلاء ربما لم تستطع أن ترتاح فيما بعد. كان الله سبحانه وتعالى حين أرضعته ثم ألقته في اليم ثم التقطه آل فرعون رده إليها فأصبحت بأمان. الشخص لم يكن يعمل شيئا في السر لا يرضى عنه الحاكم أو ذا فيكون هو خائف، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يذهب عنها هذا يذهب عنها هذا الخوف فيرد إليها ابنها بحيث ترضعه أمام الملأ. لا تخاف، لأجل قال ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك، فرده الله سبحانه وتعالى كما وعدها فأصبحت مطمئنة ترضعه وتأخذ أجرا على رضاعه، ويقول هذه أمي ولا أحد يستنكر عليه، وهي أمه في الحقيقة. فهذا يعني في استجابتها لأمر الله سبحانه وتعالى كان لها هذا المن العظيم منه، لأنه قال بعدها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فلما انصاعت فعلا لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر ليس أمرا مباشرا، هذا أيضا يعني للأسف الشديد يعني أن بعض الناس الآن يعرضون عن الأوامر المباشرة الظاهرة بحجج كثيرة، فكيف إذا كان وحيا مجرد يعني إلهام مجرد قذف في الروع فيستجيبون؟ هذا ما حصل أيضا مع إبراهيم الخليل عليه السلام، أنه رأى رؤيا، وإن كانت الرؤيا الأنبياء وحي لكن ليست مثل الأمر المباشر، ومع هذا أسلم وتله للجبين عليهم السلام.
طيب الشيخ، من ضمن المعالم التي دلت عليها هذه السورة وكانت ظاهرة حقيقة جدا، ما كان للمرأة من شأن في هذه القصة الكبيرة، ابتداء من والدته ثم أخته بعد ذلك ثم زوجته، فيعني كيف نسقط حال المرأة في هذه القصة على ما يمكن أن تفعله المرأة في هذا الزمان؟
المرأة في قصة موسى في هذه السورة في أربع حالات. أولا، أوحينا إلى أم موسى، وهي الأم في أول مواضعها أم، وقالت لأخته قصيه، فهي أخت ثم ابنة ثم زوجة وابنة. فالبنات جاء في ابنتي الرجل الصالح، إن أبي يدعوك، وجاءت وسار بموسى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، فهي الزوجة. فهي أربع مواضع للمرأة، أم وأخت وابنة وزوجة، وليس هناك من موضع خامس في العالم كله إلا أن تكون شيئا آخر، يعني ليس شرعيا. أما من ناحية الشرعية والإنسانية فهي أم وزوجة وبنت وأخت، ولأجل هذا الأم إذا كانت صالحة كان أثرها على موسى مثل كان أثرها على ابنها كأثر أم موسى على موسى. وأيضا إذا كانت أختا برة كان فعلها مثل فعل أخت موسى عليهما السلام. وإذا كانت ابنة تقية ورعة كان فعلها مثل ابنتي الرجل الصالح. وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأسباب خروجنا أن أبانا شيخ كبير لا يقوى على الخروج، وليس لنا أخ يقوم بأعبائنا، وليس لنا خادم، وليس إذن حتى لما اضطررنا لم نختلط بالرجال، ولكن بقيتا تذودان يعني تجعلان السقيا حتى ينتهي الرجال من سقياهم. ثم لما وجدتا من يستطيع أن يقوم بالعبء عنهما بادرتا إلى طرح الليل، يا أبت استأجره، ليه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا قوي وأمين، وجدنا قويا أمينا يكفينا شر الخروج وحاجتنا الخروج، فإذا نبقى لا نخرج إلا لحاجتنا. فهذه يعني هي محور السورة، أن تكون الأم صالحة وأختا ذكية أيضا وبارعة، لأنها قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ما قالت يعني أعرف أهله ولا أعرف مكانه. والبنتين في قصة ما جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، حتى لا يظن هو أنه يدعوه أو أنها يعني تريد منه شيئا. أولا قالت على استحياء، ثم بينت السبب لدعوة أبيه، ومجرد ما وصلت لأبيها طرحت عليه، ثم طرحته أيضا بصيغة المثل إن خيرا من استأجرت، لم تقل استأجره إنه قوي أمين، ولكن قالت إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، حتى أيضا لا يظن أنها تعرض به أو تطرح له يعني شبه استلطاف، فأبعدت الشبه عنها من جميع النواحي. فهذا هو حال البنت الحقيقية يعني، أو المرأة المسلمة العفيفة التقية التي تخشى على نفسها وتخشى على سمعتها وتخشى على.
سنأتي يا شيخ بعد ذلك على ما كان من أمر ما بعد هذه القصة، وقصة الاستئجار والنكاح، ما جاء بعد ذلك من أمر التكليم من ربنا جل وعلا له، ولكن بعد بعض الاتصالات من الأخ يحيى أولا من الدمام. تفضل يا يحيى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، السلام على رسول الله. أما بعد، هذه وقفتان. الوقفة الأولى ذلك الشاب المغربي الأصل البلجيكي الجنسية، حينما ترعرع في تلك البلاد ورأى ما رأى من الانحراف والانحلال وأراد الهداية، فاصطدم بممثلين للجماعات الإسلامية في العالم هناك يتناحرون فيما بينهم، فما كان منه إلا أن ذهب إلى إحداهما فقالوا له نحن أفضل من تلك الجماعة، وبدأوا يسبون ذلك العالم وآخر يهيم به على وجهه. الشاهد أن ذلك الرجل أقام الليل وفي الثلث الأخير ناجى ربه وهو في السجود، اللهم دلني على أحب الناس إليك وأحب الخلق إليك وأخرجني من شيرتي. قرر اعتزال هذه الجماعات كلها والاكتفاء بإبقاء علاقات طيبة مع الجميع. القضية التي أريدها من الشيخ أن يعلق على هذا الأمر، في حين أن موسى عليه السلام حينما خلفه هارون مع ما فيه بني إسرائيل، إلا أن هارون أراد أن لا يحدث فتنة وأراد أن لا يحدث قضية. هذه القضية أريد من الشيخ أن يعلق عليها، إضافة إلى الوقفة الأخرى، وهو أن الإمام الحافظ أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال صرت إلى مالك بن أنس فرأيت ثم من الحجاب والفرش شيئا عجيبا، فقلت ليس هذا من أخلاق العلماء، فمضيت وتركته ثم ندمت بعد. أريد من الشيخ أن يربط هذا الحدث طيب. مع النظرة الأولية لموسى حينما يرون موسى يعيش مع فرعون. بعض الناس يحكم على أن مثلا موسى يحب القصور، موسى دخل في الدنيا، وما يتصور الحدث كيف أن موسى ما وقع هنا إلا لأمر ما.
جزاك الله خير
يعلق على هذا الامر وجزاك الله خيرا.
حقيقه اخي احنا نريد اشياء كثيره والوقت قصير لكن نحاول باذن الله.
جزاكم الله
الله يجزاك خير. معي سامي من الرياض ايضا. تفضل يا سامي. سامي ايها السامي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ذكر الشيخ جزاه الله خير في ايه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه. اريد تعريج على فالقيه ففي اليم يعني القته في اليم لخوف سبحان الله فاذا اليم اذا القي فيه لا يرجع. هذه الايه الاولى. اما الايه الثانيه واصبح فؤادي ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. لا أعلم هل تبدي لتخبر فرعون أو لتخبر أخته عنه أو ما لا أعلم طيب. كيف تخبر أو تبدي به.
طيب
التعريج الأخير على قارون. هل يكون قارون من الذين يعلون مثل ما ذكر في فرعون والطغاة عندما خرج في زينته؟ فهذا والله أعلم وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بارك الله
فيك.
سلام الله.
السلام.
طبعا يظهر لي شيخ ان احنا لا ناتي على الايات يعني ايه ايه والا نستغرق ذلك وقتا طويلا.
نعم نعم.
نعم لكن نحاول قدر الاستطاعة ان نعرف بعض معالم هذه السورة ونسقطها على واقعنا ومستقبلنا الذي نسأل الله ان يكون كما كان مستقبل موسى باذن الله تعالى. طيب يا شيخ الرسالة والتكليم وبعثه عليه السلام لكي يكون داعيا لفرعون يعني تحدث عن هذا لو سمحت.
الرسالة في مربوطة بسؤال الأخ الأول.
الأخ
الثاني.
نعم الأخ يحيى.
السؤال
نعم.
هو الثاني.
نعم.
لماذا موسى يعيش في القصور أو ما شابه ذلك. الحقيقة هذه موسى عليه السلام ولد في سنة كان فيها قتل. قلنا قبل قليل أن فرعون بعدما استحر القتل ببني إسرائيل أصبح يقتل عاما ويترك عاما، فجاء هارون عليه السلام في عام ليس فيه قتل. كان من ممكن أيضا أن يأتي موسى في عام ليس فيه قتل، تنتهي القصة من أولها ليس كذلك؟
بلى.
إذن وجود موسى عليه السلام في نفس العام الذي يكون فيه القتل مراد لذاته. أولا فيه إرغام للجبار نفسه، يعني وهذا ما حصل يعني أن موسى عليه السلام حين ألقته أمه في اليم التقطه آل فرعون، هذا أيضا له علاقة بسؤال الأخ سامي الثاني. هي ألقته في اليم لماذا؟ حتى تأمن من آل فرعون.
صحيح.
فلما علمت أن آل فرعون التقطوه كاد يجن جنونها يعني. أنا إنما تخليت عنه يعني فعلت هذا الشيء العظيم،
هرب منها.
ما خبيته في درج ولا في يعني صحيح. مكان آمن، لا أنا وضعته في اليم مع خوفي من اليم لئلا يلتقطه آل فرعون. ثم أخبر بأن آل فرعون التقطوه، هذا يعني أصبح عندها صدمة قوية جدا، ربط الله على قلبه واللي كادت تقول لا هذا ابني، حتى يعني من شدة تريد أن تضمه تريد أن تعبر عن خوفها عنه، فربط الله على قلبها حتى تصبر ما تضيع سرها، لأني سأترك الأمر سيكون إن شاء الله خير، العاقبة خير، وهذا ما حصل لله الحمد. وجود موسى أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن موسى تربى في بيت فرعون، وهذا له يعني له حكمة، ليس مجرد أنه تربى في من أبرز حكمه أن يذل الله فرعون، يقول أنت ما تدري وش القصة أصلا، تدعي أنك رب، تدعي أنك الإله، وتدعي وأنت لا تعرف أنك تحفر قبرك بيدك، أنت تربي من سيقتلك، قتلت الأمة هذه لماذا؟ لتسلم، ثم تأتي بمن سيقتلك أو سيكون قتلك على يدك تربيه أنت وتطعمه وتدفع لأمه، هذا فيه من الذلة له ما فيه. الشيء الثاني من الحكم في تربية موسى عند فرعون أن بني إسرائيل كانوا أذلة، يعني قد ضغط عليهم فرعون حتى استولى عليهم الذل، فيصعب على من ذل أن يرفع رأسه مباشرة، يحتاج إلى قوة عظيمة جدا، فلأجل هذا عد الله سبحانه وتعالى موسى إعدادا حتى يستطيع أن يحمل الرسالة في المستقبل. فلو رباه مع بني إسرائيل يعني مثل هارون، وهذا ما أيضا ما أصبح هارون يعاني منه، إن الملأ استضعفوني وكادوا يقتلونني، لأنه مثل شخصيتهم، فيه من الرقة، فيه من يعني الضغوط اللي عاشها معهم. أما موسى عليه السلام لأنه عاش مع فرعون في القصر فاكتسب جزء من العزة، جزء من القوة، جزء من الهيبة، كسبها من العيش معهم مع فرعون وجنده وحاشيته. وأيضا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى من هذا حتى لا يكون جبارا مثلهم، فرباه أيضا بين أهله، فهو كسب الخصلتين، خصلة القوة والهيبة والعزة ويعني والشدة في الحق، وكسب أيضا الرقة لأنه يعيش مع أهله ويعرف أنهم أهله، يشوف يعني يرى ما هم فيه من ضعف واستعباد. ولأجل هذا أول ما رأى المرأتين تذودان قال ما خطبكما، مع تعبه جاي من سفره وخايف، ومع هذا لما رأى الضعيف لم يستطع أن يتركه هكذا، إنما سألهما ثم سقى لهما ثم تولى إلى الظل. فموسى عليه السلام يعني من حكمة الله سبحانه أن يتربى في القصر، يتربى في 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 الحارة إن صح التعبير، حتى يجمع بين الثنتين، فأصبحت شخصيته يعني ممتزجة قوة ولينا، كما قال عمر رضي الله عنه شدة من غير عنف، ولين من غير ضعف. فهو عليه السلام يعني اكتسب شخصية قوية جدا من ناحية الحق، ولأجل هذا كان يعني هذا الإعداد أيضا حتى يستطيع أن يتحمل الرسالة التي أعد الله له. وهذا ملاحظ حتى في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في الغار أول ما نزل به جبريل قال فأخذني فغطني، يعني لابد أن تحس بشيء من الجهد، تحس بشيء من القوة حتى تستطيع أن تتحمل أعباء الرسالة. هذا هو الذي بدأ يعده الله سبحانه وتعالى حتى جاء موسى إلى الميقات الذي وعده الله سبحانه وتعالى حتى ينزل عليه يعني الكرامة. وهذه يقولون فيها أيضا فيها من العجب أن موسى عليه السلام ذهب من أهله قال لهم كثوني أنا استنارا، يعني أراد أن يستضيء لهم أو يجيب لهم جذوة يتدفون بها، فعاد من تلك الرحلة وهو نبي، بل ليس نبيا عاديا، يعني من أولي العزم، ونال كرامة لم ينالها أحد، وهو أن كلم الله موسى تكليما. فالشخص يعني الرسالة لا تأتي باكتساب يكتسبه المرء، إنما هي منة من الله سبحانه وتعالى. الشاهد منها أن الله سبحانه وتعالى يعني هيئ موسى تهيئة كاملة عبر سنين طويلة لكي يستحمل اذهب إلى فرعون إنه طغى.
جميل. طيب نحاول بس نسابق يا شيخ الوقت. ذهب إلى فرعون الطاغية، قابله باستكبار، قابله بعناد، قابله بالرفض، ومع هذا استمر في دعوته، استمر في طلبه لربه جل وعلا أن يعينه على هذا الطاغية وعلى قومه. أيضا نربط ما بين هذا وبين ما يمكن أن يكون من شأن الدعوة الآن.
الطغاة يعني مهما طغى قد يكون هناك فيه جانب لين، أليس كذلك؟ ولأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى، ليس في سورة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع علم الله سبحانه وتعالى أنه، لكن مواجهة الطاغية حتى وإن كان طاغية بلين وبحكمة تستطيع أن تكسب أحد الحسنين، إما أن تلامس الجانب الطيب فيه، يعني تجد جذوة من النار أيضا في قلبه فربما اهتدى، أو تقيم عليه الحجة كاملة بحيث أنه يعني لا يستطيع أن ينكرها أبدا، أو قد يعني من يسمع به، من سمعه ومن حضر المجادلة معه يقتنع بأن الداعي على حق وأن الطاغية هذا هو على باطل، وهذا الذي فعله موسى عليه السلام. ولأجل هذا أول ما بعثه الله سبحانه وتعالى فكر هو في مصلحة الدعوة، لم يفكر في مصلحة الشخصية، فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. التبيين أن هارون أفصح منه لسان، هذه طبعا ميزة في لا تكون في قلوب مثل قلب موسى عليه السلام، يعني قلوب أنبياء طاهرة نقية، ولما في واحد يعني يشاركك في النبوة أو تطلب أن يشاركك في النبوة، قد يشاركك لكن رغما عنك، إنما أن تطلب إيه هذا يعني في المال وفي الأهل في الشراكات هذا من الصعوبة بالمكان. مع هذا فكر موسى عليه السلام بمصلحة الدعوة نفسها لا مصلحته هو، وهذا يعني أيضا يخلط بين مصلحة الداعي ومصلحة الداعي، مصلحة الدعوة ومصلحة الداعي، هذه يصير فيها خلط كثير، فلأجل هذا تحصل كثير من التجاوزات باسم مصلحة الدعوة، وهي في الحقيقة مصلحة الداعية ليست مصلحة الدعوة. ربما يمكن ما أدري
والله الوقت بدأ يضيق، المشكلة وأنه عندنا في الرياض بدأ إيش وقت المغرب. نعم تسمح لي شيخ، بس عبد الله من جلاجل انتظر كثيرا على الهاتف، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير.
الله يحييك عبد الله، تفضل.
حياك الله
الشيخ عادل. حياك الله وبياك.
الله يبارك فيك. حقيقة استغل الفرصة لشكر القناة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضيهم الإسلام والمسلمين. ونشكر لفضيلة الشيخ حقيقة هذه الكلمة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى يرفعه بها في الدنيا والآخرة. حقيقة مداخلتي بسيطة ولا أحب أن أطيل وأخذ من وقت الشيخ، فهو حقيقة هو أحق بنا من هذا الاتصال. لكن أذكر للشيخ كلام لما اجتمعت معه مرة من المرات، تكلم الشيخ حفظه الله عن أن يستغل شهر رمضان لتحريك القلوب بالقرآن، الوقوف عند عبارة وعباته، كما قال فضيلة الشيخ قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية. الأمة في هذا الزمن بحاجة إلى أن تجعل هذا القرآن الأئمة خصوصا يجعلون مثل استياط للقلوب، يستغلون يقفون عند الآيات التي فيها العبرة والعبرة. للا تستجد كثير من الأئمة، يعني هم أحدهم أو من يقرأ القرآن في العموم أن يكون هم آخر السورة أو الختمة أو إلى ذلك. لذا فإن أقول استغلال النفوس المهيئة في هذا الشهر لوعظها وتربيتها على آداب القرآن وعظاته له ملحظ آمل من فضيل الشيخنا أن يقف عندها ويذكرنا كما ذكرنا بالعام الماضي. جزاك
الله خير. جزاك الله خير.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ولاحظ أن أطيل وأخذ من وقت الجميع.
جزاك الله خير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. الشيخ حقيقة الأخ المخرجي يقول ما بقى عندنا وقت، لكن نحاول في دقيقتين اثنتين أن يعني نختم هذا الحديث السريع حقيقة، وإن كنت أعلم أن لكم في هذا باعا طويلا وإعدادا كبيرا، ولكن هذا وقتنا، ونسأل الله أن يكون يعني نافعا لكل من شاهد واستمع. نختم شيخ بمسألة مهمة جدا لابد أن يعرفها ويفقهها كثير من المسلمين في هذه الأيام تحديدا، أنه مهما كانت الظروف قاسية وكانت صعبة وكان هناك تسلطا وتجبرا وتكبرا واستمراء في وإمعانا في يعني استعباد الناس والإفساد في الأرض، أن هنالك يعني نورا وفجرا قريبا سيظهر لأمة الإسلام.
لا شك، سنأخذ من السورة في دقيقتين. أيضا من اليم، سنعود إلى اليم.
نعم.
أم موسى ألقت موسى، وضعته في تابوت في صندوق في أي شيء، ثم ألقته في اليم وسلمه اليم إلى عدوه، وما استطاع عدوه أن يمسك بشرته بسوء.
يا الله،
هذا اليم نفسه هو نفسه، جاء فرعون الطاغية الجبار الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري، ثم يغرق فيه هو وجنده، هو وهامان وجنودهما كاملين. اليم هنا هو اليم هنا، الذي اختلف أن اليم كان مع موسى، وموسى كان لا قوة له البتة، معدوم القوة، ما عنده أي شيء، وفرعون كان عنده القوة كاملة، الجبروت كامل، لم ينفع الجبروت ولم تستطع الضعف، لم يستطع الضعف الشديد أن يضر. فإذا ما الذي نفع موسى مع ضعفه الشديد، وما الذي أضر فرعون مع قوته وبأسه الشديد؟ الحالة ترى باختصار بكلمة واحدة، موسى كان مع الله أو كان الله معه، وفرعون لم يكن مع الله ولم يكن الله معه. فقضيتنا تتلخص
في هذه القاعدة،
هذه القاعدة. أن نكون مع الله حتى وإن كنا ضعفاء الآن، حتى وإن كنا يعني في قمة التفرق، يجب أن نعود إلى الله سبحانه. متى كان الله معنا لن تضرنا أي حالة نحن فيها من ضعف أو من
تسلط عدو،
تسلط أو ومهما كنا في الجانب الآخر عياذا بالله فلن تنفعنا قوة. فعدونا عدونا نحن نثق تماما أنه في الجانب الآخر، إذن عاقبته إلى خسار، هذا لا شك فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لكي نعود إلى جانبه وأن نكون معه.
اللهم آمين. أشكركم حقيقة الشيخ عادل والله كثيرا على مجيئكم ونعلم كثرة انشغالكم وارتباطكم أيضا بجامعكم المبارك، ونسأل الله أن يثبتنا كما ذكرتم وإياكم، وأن يجعل أن يجري الحق دائما على ألسنتنا وألسنتكم. مشاهدي الكرام، انتهت حلقتنا هذه التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام وخطيب جامع الملك خالد هنا بالرياض، ولم تنتهي استضافاتنا ولقاءاتنا، ومواعيدنا معكم على الخير بإذن الله تعالى دائما. انضموا إلينا في حلقة الغد، فضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، وعنوان حلقتنا: قبل أن ينزل الموت بنا هل كتبنا وصيتنا؟ استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تر كيف ضرب الله مثلا